الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثامن من مجالس أنوار الأنبياء، وهو اللقاء الثاني المتعلق بسورة طه، وأيضا اللقاء الثاني المتعلق بموسى عليه السلام. أمس أخذنا الآيات التي فيها: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات. اليوم الحديث يبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري، إلى قوله: أوتيت سؤلك يا موسى. أهم فائدة خرجنا بها من الجزء الأول من الخطاب اللي هو: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كانت إيش؟ كانت أن المصلح قبل أن ينطلق في مسيرته الإصلاحية، قبل اذهب إلى فرعون إنه طغى، يحتاج هو إلى الزاد، إلى وضوح الإيمان والعمل الصالح، لأنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ثم بعد ذلك اذهب إلى فرعون. هذا كان المقدمة المهمة جدا لكل ما سيأتي اليوم. ماذا تتوقعون شعور موسى عليه السلام في تلك اللحظات الأولى حين قال الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهو كان ذاهبا لمجرد يأخذ قبس من النار حتى يتدفأ أو يدفئ أهله، أو إيش تتوقع الشعور اللي كان يشعر به موسى عليه السلام؟ طيب، حتى كذا نحاول نستوعب شيء من الشعور، إيش تتوقعوا الانتقال الكبير لما قال له بعد هذا الخطاب: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يعني ممكن يكون كأنه رجع مرة أخرى، انتبه إلى ما حوله، إنه وما تلك بيمينك يا موسى، كأنه في يمينه شيء، لأن القضية كانت مهولة وكبيرة جدا. وما تلك بيمينك يا موسى كأنها يعني كانت إيقاظا لموسى عليه السلام أن يرجع لواقعه من ناحية الشعور. وما تلك بيمينك يا موسى؟ طيب، هو الآن بعد هذا الخطاب لما الله سبحانه وتعالى يقول وما تلك بيمينك يا موسى، هو فهم السؤال من جهة اللغة، سؤال عن إيش؟ سؤال عن وظيفة العصا أم عن ماهية العصا؟ ماهية العصا، صح؟ من حيث الأساس، وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب المفترض يكون عصا أو عصاي، انتهينا، صح؟ طيب، لكن في ذاك السياق كان واضح أن السؤال متجاوز لقضية أنه ما هي التي بيدك، يعني ما هي من ناحية الماهية. فلذلك موسى عليه السلام مباشرة انتقل إلى الحديث عن وظائفها، وكأنه في ذلك السياق أدرك أنه السؤال لا متجاوز لقضية الماهية، أنه الأمر في عمل، في قضية. لذلك قال هي عصاي، مباشرة قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهذه في فائدة، وهو أنه الإنسان الفطن يحاول أن يدرك مقاصد الألفاظ ومقاصد الأسئلة، ولا يقف عند ألفاظها وينتهي ويضع نقطة. إذا كان السياق بمجموعه يوحي لأن تنتبه لمقاصد الكلام وغاياته فانتبه ولو كان اللفظ المؤدي هو لفظ يدل على محدودية معينة. لذلك قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب أهش بها على غنمي إيش المقصود بها؟ لا أهش بها على غنمي المقصود بها
ساعدني أو وجهها
لا أهش بها على غنمي المقصود هو هز الشجر، هذا هو الهش، يهز الشجر ليسقط منها الثمر أو الورق الذي يأكل منه الغنم، هذا أهش بها على غنمي، وهذا قول المفسرين الذي لا يكادون يذكرون غيره أصلا. هذا هو الهش أصلا، هذا هو الهش على الغنم. فلذلك حتى بعضهم يقول إن حتى الشافعي ورد عنه أنه العصا تعرف المعقوفة، هذا المحجن أنه بالعقفة يضع في غصن الشجر ويهش هذا الهش على الغنم. لا لا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب الآن موسى عليه السلام ينتظر إيش اللي سيأتي مما هو متعلق بهذا العصا، لأنه واضح من السياق أن السؤال سيكون فيه شيء. لكن قبل أن ننتقل إلى قضية إيش الجواب الإلهي، ما تلاحظوا في شيء متكرر في هذا الحديث بين الله وموسى عليه السلام؟ في شيء متكرر، إيش هو؟ إيش في شيء متكرر في الآيات؟ صحيح عمار؟ ها؟ الجواب صحيح، بس نشوف إذا في أحد تاني كمان يجاوب. أحسنتم، صح في البث أيضا. هو الخوف متكرر في قصة موسى، بس في هذه الآيات المتكرر هو النداء يا موسى يا موسى، لأنه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ثم قال إن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ثم قال إيش وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى.
حتى قبل فلما أتاها نودي،
فلما أتاها نودي يا موسى، هاي ثلاث مرات الآن، مع أنه الخطاب يعني محدود، لكن يا موسى يا موسى يا موسى، وهذا فيه إيناس، فيه إيناس. وأنت تعلم أنه لو قل لك، لو ذهبت إلى مكان مثلا مجهول أو شيء فقل لك يا هي مثلا أو يا، في استيحاس. فإذا قال لك أحد يا أحمد يا موسى يا علي يا باسمك، والله يعرفني، في 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 أنس، في أنس. ذاك المقام الذي كان فيه الهيبة العظمى كان من جملة إيناس الله لموسى عليه السلام أن كرر عليه النداء باسمه، يا موسى يا موسى يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. طيب قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك، يعني بهذه الطريقة اليد تحت ال... اضمم يدك إلى جناحك في جيبك، الجيب هو من هنا من الأعلى، ها، فإدخالها من الجيب تحت الذراع اليسرى، اضمم يدك إلى جناحك، وهذا اليد تسمى جناح، حركتها مثل جناح يعني، ها، تخرج بيضاء، إذا أدخلها ثم أخرجها تخرج بيضاء كأنها شمس تشع نورا من غير سوء، يعني من غير آفة أو برص أو مرض، آية أخرى، ها، لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. طيب إيش الفوائد في هذه الآيات؟ هناك فوائد متعددة. فائدة الأولى هي أن المصلح يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تدريب ورؤية الشيء الذي وتجربة الشيء الذي سيقوم به أو سيعمل عليه حتى يكون متمرسا عليه وقريبا من نفسه. لذلك كان بالإمكان أن يقول الله له اذهب إلى فرعون وألقي عصاك هناك، ها، وسيحدث أنها تنقلب إلى حية، ثم خذها هناك ولا تخف. وحتى ولكن أول شيء أراه هذه القضية أمامه، جربها بنفسه، ألقى العصا صارت حية، أخذها مرة أخرى. هذا الآن يمكن أن يستفاد منه من حيث المعنى العام كفائدة يعني عملية، أن المصلح يحتاج إلى أن يجرب ويتدرب، لأنه قبل أن يواجه خلنا نقول الميدان الحقيقي الذي قد يواجه فيه المشكلات، يحتاج في المنطقة الآمنة أن يتعلم ويتدرب. فإذا ذهب هناك، لذلك لما ذهب إلى فرعون ماذا قاله؟ قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. لو كان ما جرب كان موسى هو اندهش أيضا من اللي راح يصير وكيف ممكن يتعامل مع هذه القضية. لذلك يمكن أن نستفيد كفائدة منهجية بالنسبة للمصلحين المتبعين للأنبياء أن من الهدي الذي يمكن أن يتبع هو هدي التعليم، التدريب، التجربة قبل الميدان. طيب قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. مثل ما تفضلت الله يعطيك العافية، تكرر في قصة موسى عليه السلام لا تخف، سواء له أو لغيره، ولكن في قصة موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، ولا تخافي ولا تحزني. خرج منها خائفا فأصبح من يديه خائفا يترقب، ثم خرج منها ربي نجني من القوم الظالمين أو عسى ربي يهديني سواء السبيل، ولما ورد معاديا ثم قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم ظالمين. في سورة الشعراء ففررت منكم لما خفتكم. طيب وهنا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وفي يوم الزينة يوم أن ألقى السحرة عصيهم حبالهم وعصيهم قال الله له بعد أن قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. طيب موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء الذين تعرضوا للابتلاءات المتنوعة المختلفة، من أكثر الأنبياء، من أكثر الأنبياء اللي واجه المشكلات المتعددة. لذلك تقرأ قصة موسى في القرآن كل زاوية من قصة موسى فيها تحدي، كل زاوية. لذلك إيش مين اللي يجيب الآية اللي اختصرت أنواع من الابتلاءات؟ حسنت، لموسى عليه السلام وفتناك فتونة وفتناك فتونة. طيب إذن الفائدة اللي يمكن أن نستخرجها أو نستفيدها من هذه اللي خذها ولا تخف، خذها ولا تخف، أن الداعية أو المصلح أو القائم بمثل هذه المهام يحتاج إلى مصدر للطمأنينة، سواء أكان مصدرا داخليا أو مصدرا خارجيا، لكن يحتاج مع المخاوف والابتلاءات إلى تطمين دائما وتهدئة بال وتسكين. لذلك قال الله له في مرار في مواضع متعددة لا تخف لا تخف لا تخف. طيب قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هنا فائدتان غير ما ذكر. فائدة الأولى هي أن الأنبياء أنفسهم هم يحتاجون إلى دلائل وبراهين ومثبتات ومطمئنات في بداية دعوتهم حتى يمكنهم أن يواجهوا الشدائد والتحديات الموجودة في الواقع. قال الله له لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى قبل أن يكون لنري مين؟ فرعون. نريك أنت أولا، أنت أولا يا موسى، أنت تحتاج إلى رؤية الآيات. وهذا ليس خاصا بموسى عليه السلام، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم وكذلك نري، هنا لنريك ها، هناك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي شأن محمد عليه الصلاة والسلام في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لاحظوا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهنا في سورة طه لنريك من آياتنا الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى. جيد. إذن الأنبياء وهم الأنبياء يحتاجون إلى أن يريهم الله من الآيات والدلائل والبراهين ما يطمئن قلوبهم ويثبت أفئدتهم. طب ما الذي نستفيده نحن؟ نستفيده أن الإنسان المتبع لطريق الأنبياء السائر على طريق الإصلاح ومعالجة الناس ودعوتهم والذي يمكن أن يتعرض للشدائد مثل ما تعرض الأنبياء يحتاج إلى زاد برهاني في البداية، زاد مكثف يعزز اليقين لديه ويجعل إيمانه راسخا ثابتا بحيث لا يتزعزع مع المشكلات والتحديات التي يمكن أن تواجهها. فهذه فائدة عملية منهجية يمكن أن تستفاد من أنوار الأنبياء، وهي تعزيز اليقين بالنسبة للمصلح. الفائدة الثانية هي في أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يؤيد الحق بالبراهين، وهذا سبق، يعني سبق في واحد من مجالس أنوار الأنبياء تكلمت عن هذه القضية وكيف أنه تلك المعجزات وإن كانت انتهت لكن كيف الإنسان يمكن أن يعني يثير من جديد معنى الاستدلال البرهاني، وما في داعي لتكرار الكلام. طيب هذه الآن تعتبر كلها خلنا نقول الفقرة أو المقدمة الثانية من خطاب الله لموسى. الأول كان أنا اخترتك، إنني أنا الله، استمع لما يوحى، اعبدني، أقم الصلاة، الساعة. الثانية كانت وما تلك بيمينك يا موسى، ألقي عصاك، ألقها يا موسى، خذها وتخف، أدخل يدك في جيبك. ها؟ هذا كانت الآن ستبدأ النتيجة، ستبدأ النتيجة. تلك كانت مقدمتين، كانت كالمقدمتين. ما هي النتيجة عن هذا كله؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذه الآية مع أنه فيها مسيرة طويلة ستأتي لموسى لكنها مختصرة واضحة، ويمكن أن نستلهم منها أن الرؤية الإصلاحية، الرؤية الإصلاحية بالنسبة للإنسان المصلح من المفترض أن تكون واضحة محددة ذات هدف واضح، ليس بالضرورة أن الأهداف الكبرى تتحقق بتفاصيل معقدة من الرؤية. اذهب إلى فرعون إنه طغى، نقطة واضحة محددة، رسالة، معنى، ما ليس معقدا تماما. هو في ذاته كتفاصيل يحتاج إلى وإلى وإلى، لكن كرؤية واضحة. طيب ما الذي نستفيده؟ نستفيده كما قلت انه ما في حاجة لتعقيد الرؤى. شيء ثاني انه المصلح يحتاج الى تحديد رؤيته وبوصلته ليعينه هذا على طريقه الإصلاحي. خلاص انا لدي هدف واضح ومحدد، جيد. مشكلة كثير من الدعاة والمصلحين انه هو ما عنده هدف واضح ومحدد، ما عنده هدف واضح ومحدد، جيد. احيانا يبغى يعمل كل شيء فما يحسن شيء. فهنا اذهب الى فرعون انه طغى. قال رب اشرح لي صدري. طب قبل ذلك الطغيان، طغيان الله سبحانه وتعالى لا يجعل الطغيان يستمر في الأرض دون أن يكون هناك سبب أو أن يجعل سببا لإزالته أو لمجاهدته. طالت المدة قصرت لا يستمر الطغيان استمرارا مستحكما دائما، ولكن بميزان الله، ها؟ ليس بميزانك، بالزمن الذي يعده الله لا بالزمن الذي تحسبه أنت. لأنك لو ذهبت إلى واحد من المستضعفين من بني إسرائيل الذين كان فرعون يذبح أبنائهم فقلت له تعال إيش الآن، يعني إيش تتمنى الآن؟ فيقول لك أتمنى أنه فرعون يموت الآن، المفترض أنه فرعون يموت الآن. كيف صاعقة تجي من السماء ينفلق فيه ينخسف به، المهم أنه فرعون هذا طغى وتجبر، يجب أنه يموت الآن، هذا الآن في حسابك أنت وتقديرك. في تقدير الله سبحانه وتعالى، في تقدير الله سبحانه وتعالى، في قمة طغيان فرعون ولد موسى، لسه ولد، من يولد إلين يبعث إيش اللي كان إيش كان يصير في تلك المرحلة؟ قتل واستعباد وطغيان مستمر، تمام؟ ممكن في ذاك الوقت واحد يقول أين الله عنا، واحد يقول مدري وإيش، واحد يقول، هذا حساباتك أنت. الله سبحانه وتعالى تقديره يختلف عن تقديرك. ويمكن أن تفهم هذه الإشارة من سورة القصص، ركزوا معي جيدا. قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. شوف الربط بين الآيتين هذه وبين الآية اللي بعدها، غريب غريب. الآن أول شيء هذا الوصف الحال، إيش وصف حال شديد جدا. طيب شوف الانتقال للمستقبل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أنت الآن كمستمع لما يقول لك الله على في الأرض وجعل أهلها شيعا عن فرعون يذبح كذا، بعدين يقول لك إنه هؤلاء الله يريد أن يجعلهم أئمة ويمكن لهم في الأرض وأن يسلطهم على فرعون، أنت الآن تنتظر في الآية القادمة إنه فأرسلنا، أو الآية اللي بعدها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ونشأ موسى عليه السلام، لسه فرعون طاغية وجالس يقتل ويسوي، وموسى عليه السلام ينشأ طفلا وحرمنا عليه المراضع، وبعدين أدله هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، وبعدين دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وصارت القصة ذيك، وبعدين يأتمرون بك، وبعدين راح إلى مدين عسى ربي يهدينا سواء السبيل، وبعدين قال إني تأجرني 8 حجج فإن 18 من عندك، فلما قضى موسى الأجل وأخذ 10 سنوات رجع، وبعدين قال له الله اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولسه قول له قولا لينا. الآن يبدأ الخطاب الدعوي مع هذا الطاغي. أنت إنسان ضعيف عندك حسابات محدودة، إنه صار كذا يلا خلاص يلا الآن كله يخلص. الدنيا لازم تغلق الآن، تنزل صواعق من السماء تخسف الدنيا تخلص. يلا يجي. ما في شيء زي كذا، ما في شيء زي كذا. طبعا الصبر والتربية على أن الإصلاح له سنن، له سنن، ليس لا يأتي هكذا. طيب اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال وهو يعلم من هو فرعون، تربى في بيته. بس في نقطة مرة مهمة نسيتها، من فائدة مما مضى وذكرها أيضا بعض العلماء، وهي أنه الله سبحانه وتعالى ما يختار أحد لرسالته إلا ويكون شخصا مناسبا صالحا، صح؟ معلوم، يصطفى ويكون هو في نفسه صالح القلب، صالح النفس، صالح صالح. طيب موسى كان تربى في قصر فرعون، لكن لم تؤثر عليه تلك البيئة الفرعونية، فلم ينشأ متكبرا متجبرا مستعليا متغطرسا ابن القصر الفرعوني. جيد، هذه نقطة مهمة جدا. طيب لما قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى، هو يعرف من فرعون، يعرف من فرعون، هو ما كان يعرف أنه سيرسل، لكن لما قال الله له اذهب إلى فرعون هو الآن يعرف من فرعون. فرعون اللي تربى في قصره يعرف إيش يسوي فرعون، ما هو كان بيقتله أصلا. قال ربي اشرح لي صدري ولو كنت قد رأيت الآيات والبراهين، ها، ولو كنت قد كلمتني تكليما، ولو كنت قد فهمت الرسالة وأعباءها، إلا أن هذا كله لا يكفي، ها، أحتاج عونك، أحتاج مددك. أنا عندي معرفة الآن وعندي يقين، لكن المعرفة واليقين لا يكفيان، لا يكفيان، معرفة ويقين، لكن أحتاج عون. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، ها، عضدا، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري في النبوة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذن الفائدة الأولى من هذه الآيات بعد اذهب إلى فرعون إنه طغى هي أن الإنسان لا يستغني بالمعرفة، ولو كان قد بلغ إلى أن كلمه الله مباشرة يحتاج إلى عون. هذا واحد. اثنين، الإنسان يحتاج إلى أعوان من الناس ورفقاء ومؤازرين ومؤنسين ومشاركين، ولو كان الله معه، ولو كان الله معه. عون الله للعبد لا يعني أنه سيستغني عن أن يكون له أعوان من البشر يهيئهم الله له. إيه، بطبيعة الإنسان، الإنسان يحتاج إلى، ولو كان غنيا بالله، ولو كان مستأنسا صاحب أنس بالله، ولو كان ولو كان ولو كان، فمن جملة ما يحتاجه الإنسان وخاصة المصلح السائر على طريق الأنبياء هو أن يكون له أناس معه يعينونه يشاركونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أو أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إلى آخره، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ها، وقد شبه الله الصحابة في مؤازرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالزرع يؤازر أو بالشطئ يؤازر الزرع، الزرع لما يخرج حولها النبتات اللي تشد من أزرها بحيث تغلظ وتستوي وتثبت. فقال سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وهذا في مؤازرة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال حسان أمام محمد قد آزروه بكل مهند خاض الكعوب إلى آخره. فاجعل لي وزيرا من أهلي مع أنه قال اشرح لي صدري ومع أن الله أراه آيات اليقين ومع أنه لكن مع ذلك اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وكي نسبحك كثيرا ها ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فآتاه الله سبحانه وتعالى كل هذه كل ما سأل. ولذلك قالوا إن أمن أخ على أخ وأعظم شفاعة أعظم من شفع لأخيه هو موسى لهارون شفع له فصار نبيا لأنه قالوا أشركه في أمري ها في النبوة. لذلك مر معنا في سورة مريم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون إيش نبيا.
لهيك ما أنه ما في غير سيدنا موسى أنه هو شرك أو هارون مع عظم البلاء اللي هو كان
يواجهه. طبعا وهذا فيه دليل أيضا على عظم على شدة البلاء الذي سيواجهه خاصة أنه يعرف من هو فرعون. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبارك لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم على حسن عبادته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا. ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أننا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.